بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: ومعار ومؤجر ومودع كرهن، ولو خرب أعمره رجع بآلته فقط. فصل: ويصح ضمان جاز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره، لا الأمانات بل التعدي فيها، ولا جزية، وشرط رضا ضامن فقط، ولرب حق مطالبة من شاء منهما، وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي، وبكل عين يصح ضمانها، وشرط رضا كفيل فقط، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ. وتجوز الحوالة على دين مستقر إن اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا، وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه، ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مالي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال الكلام على أحكام الرهن. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإياه، ومعار ومؤجر ومودع كرهن، والمقصود به الحيوان المعار والحيوان المؤجر والحيوان المودع. يقول: حكمه حكم الرهن. تقدم في الدرس الماضي أحكام الحيوان إذا كان مرهونا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أحكام الحيوان إذا كان معار أو مؤجر أو مودع كالأحكام التي مرت بنا. قال: معار العارية، وسيمر بنا إن شاء الله الكلام عليها. العارية إعطاء العين للانتفاع بها ثم ترد، أما القرض الذي مر بنا يأخذ العين ويرد مثلها أو قيمتها كما مر بنا. ولو رد نفس العين جاز، استعار سيارة فيسافر به ويرجع ويعيدها بعد يوم، هذه عارية. قال: أقرضني سيارتك وعيد لك سيارة مثلها، هذا قرض. لو رد السيارة إذن لم يطرأ عليها تغيير، ما الحكم؟ جائز. ما الفرق بينهما؟ العارية لا يملكها، إنما يملك انتفاع بها، أما القرض فيملك. والصحيح أن العارية لو تلفت ليست مضمونة، الحنابلة سيمر بنا إن شاء الله يرون أن العارية مضمونة بخلاف القرض، فالقرض ماله، فلو تلفت السيارة فتكون على ضمانه لأنها ملكه. عندنا عارية ينتفع بها، أما الوديعة لا، لأجل الحفظ. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسائل. إذا استعار حيوان أو استأجر حيوانا أو أودع حيوان فأنفق عليه كما مر بنا، الأمر لا يخلو من أحوال. إن كان الحيوان ينتفع به إما بركوب أو بلبن فالنفقة مقابل الانتفاع بالركوب أو مقابل الحليب، لما مر بنا في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الراكب والشارب النفقة. فكذلك الحيوان إذا عير، وكذلك الحيوان إذا أجر، وكذلك الحيوان إذا أودع، مر بنا في الدرس الماضي، هذا فيه مصلحة. أما إذا لم يكن ينتفع به فالأصل أن النفقة على المالك، ومر بنا أنه إذا استأذنه فالنفقة على المالك، إذا لم يستأذن مر بنا أن الأمر لا يخلو من حالين، إذا كان يمكن أن يستأذن فلم يفعل فالمذهب يرون أنه لا نفقة على المالك، فالنفقة على المستعير وعلى المستأجر وعلى المودة. ومر بنا أن صحيح النفقة على المالك، ومر بنا أيضا أنه يأخذ الأقل من النفقة ومن نفقة المثل. فإذا استعار خيلا له ما أنفق إذا كان مثل نفقة المثل أو أقل، وإذا أنفق أكثر من نفقة المثل فليس له إلا نفقة المثل. هذا معنى قول الشيخ: ومعار ومؤجر ومودع كرهن، أي يعطى أحكام الرهن. قال: ولو خرب، أي الرهن، فأمره المرتهن فرجع بآلته فقط، آلته الخشب ونحوه. يقول إذا عمر فإنه يرجع بالخشب بالمثل أو بالقيمة، لأن الخشب ملكه. والكلام كما مر بنا، إن استأذنه فأذن له يرجع بجميع، وإن لم يستأذنه يقول يرجع بآلته وهي الخشب ونحوها. انتهى الكلام من أحكام الرهن، وعقد فصل الكلام على أحكام الضمان والكفالة. قبل أن نبدأ بالضمان والكفالة لا بد أن نعلم أن عقود التوثيق ثلاثة: الرهن وهو توثيقة عين، الضمان وهو ضمان الحق على الشخص، الكفالة إحضار المكفول أو إحضار العين المكفولة. هذه عقود التوثيقة. قال الشيخ: ويصح ضمان جائز التصرف. قال ويصح، الصحة فرع عن الجواز، فالضمان جائز بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول ربنا تبارك وتعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ولمن جاء به حمل بعير هذا من باب الجعالة سيمر بنا إن شاء الله، وأنا به زعيم هذا من باب الضمان. وأيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي أمامة بإسناد حسن: الزعيم غارم. وسيمر بنا إن شاء الله حديث سلمة ابن الأكوع. وكذلك أهل العلم مجمعون في الجملة على القول بالضمان، والضمان يتعلق به حكم تكليفي وحكم وضعي. أما الحكم التكليفي فالضمان جائز في حق المضمون عنه، ومستحب في حق الضامن لأنه من باب الإحسان. أما الحكم الوضعي فالضمان عقد لازم في حق الضامن، جائز في حق المضمون لا. ويصح ضمان جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ البالغ العاقل الرشيد، والرشادة تتعلق بحسن التصرف في المال. على هذا لا يصح ضمان الصغير، لا يصح ضمان المجنون، لا يصح ضمان السفيه. وحينما قال جائز التصرف، المحجور عليك من سر بنا لا يصح أن يتصرف في ماله، فهل هم لا يصحون ضمانه؟ بل يصحون ضمانه لكنه في الذمة. فالمحجور عليه لفلس يصح أن يضمن لكن لا يضمن في ماله، لأن المال محجور عليه، إنما يضمن في ذمته. فإذا رضي المضمون له بذمة المفلس المحجور عليه صح الضمان. لما مر بنا الضمان هو من باب عقود التوثقة، فهو زيادة توثقة. ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب، أي المال الذي وجب. باعه عينا ثمن مؤجل، قال زيد من الناس: أنا أضمن إن لم يعطك الثمن إذا حل الأجل فأنا أعطيك. هذا ضمان. امرأة تزوجت والمهر مؤجل، قالت أريد من يضمن، قال شخص: أنا أضمن الزوج إن لم يعطك صداقك إذا حل الأجل أعطيك المهر. شخص اقترب، قال أريد ضمان، قال شخص: أنا أضمن لك المال إذا حل الأجل، إن لم يعطك أنا أعطيك. قرر كما مر بنا عند الحنابلة هو حال دائما، والصحيح أنه إذا اشترط الأجل فله شرطه. ما وجب أي في الذمة من مال، أو سيجب يعني يجب في المستقبل. شخص يريد أن يتعامل مع شخص في شراء وليس عنده مال، يأتي شخص يقول: كل ما يشتري منك زيد أنا أضمنه. هذا معنى قوله أو سيجب. يستاجر منه، يقول: كل ما يستاجر منك زيد من سيارة أو بيت أو غير ذلك أنا أضمنه. هذا معنى قوله أو سيجب. على غيره، أي على غير الضامن. قال: لا الأمانات بل التعدي فيها. يقول الأمانات لا ضمان فيها، إنما يضمن التعدي فيها. مر بنا تعريف الأمانة: الأمانة المال يكون بيد غير مالكه بإذن من الشارع أو إذن من المالك أو من يقوم مقامه. هذه هي الأمانة. الوديعة أمانة. المال بيد المضارب أمانة. المال بيد الشريك أمانة. السيارة المستأجرة أمانة بيد المستأجر. يقول الأمانات لا ضمان فيها. لماذا لا ضمان فيها؟ يقول لأن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط. فإذا كان لا يضمن الأصيل لا يحتاج إلى ضامن. إذن هذا وجه كون الأمانات عند الحنابلة لا تضمن لأنها أصلا غير مضمونة شرعا. ومر بنا أن الحنابلة يرون أن الشرط إذا خالف مقتضى العقد لا يصح. والرواية الثانية عند الحنابلة أن الأمانات تضمن بالشرط. فمثلا شخص أتى لشخص يريد أن يخيط ثوبه وهو لا يعرف هذا الشخص، قال أخشى ألا أجدك تفر بالثوب، أريد من يضمنك. المذهب لا يصح شرط الضمان، والصحيح أنه يصح وهو رواية عند الحنابلة. استأجر من شخص سيارة، قال أخشى ألا ترد لي السيارة، أريد ضامن. المذهب لا يصح الشرط، والصحيح أنه يصح. لماذا يصح؟ لما مر بنا الأصل في الشروط الصحة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يتناول أصل العقد وصفات العقد المسلمون على شروطهم. ومر بنا أن الشارع أقر الشروط وإن كانت تخالف مقتضى العقد. حديث ابن عمر: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للباع إلا يشترط المتاع، وهذا شرط يخالف مقتضى العقد. بل التعدي فيها. مر بنا أن القاعدة أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ولا بد أيضا نفرق بين أمرين. إذا قيل الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، المقصود هنا بالضمان قيم المتلفات أو المثل بالمتلفات. أما في باب الضمان فهو قضاء حق الغير إذا لم يقضه من وجب عليه، هذا مقصود بالضمان في هذا الباب. إذن باب الضمان في باب المتلفات قيم المتلف أو المثل، أما في هذا الباب لا، يضمن الحق على غيره فإذا لم يقضي الحق قضاه عنه، على ما سيمر بنا إن شاء الله. قال إلا التعدي، أصل الأمانات لا تضمن عندهم، لكن لو شرط إذا تعدى أو فرط يضمن. ما الحكم؟ يرون الجواز. لماذا؟ لأن الأمين إذا تعدى أو فرط يجب عليه الضمان، رحمك الله. فإذا كان يجب عليه الضمان في التعدي والتفريط يجوز له أن يشترط الضمان. على هذا استأجر سيارة، يرون أن المؤجر ليس له أن يطلب الضمان من المستأجر لأنه أمين، لكن لو اشترط ضامنا إذا تعدى المستأجر أو فرط أنه يضمن السيارة، ما الحكم؟ يصح الشرط. لماذا يصح الشرط؟ لأن المستأجر لو تعدى أو فرط وجب عليه الضمان، فكذلك إذا طلب شخص يضمن صح الشرط. ومر بنا أن التعدي أن يفعل ما لم يؤذن فيه، هذا التعدي، والتفريط أن يترك ما يجب عليه. قال ولا جزية، يعني لا ضمان في الجزية. أي جزية؟ المال يؤخذ من غير المسلم مقابل البقاء في بلاد المسلمين والحفظ، هذه الجزية. والجزية لا تكون إلا عن بلاد فتحت صلحا. يقول أي جزية لا ضمان فيها، بمعنى أنه لا يأتي الكتاب ويطلب من شخص أن يضمنه لأجل أن يعطي الجزية. لماذا؟ لأن الأصل أن الكتاب هو الذي يعطي الجزية ولا يقوم غيره مقامه، لأن الله عز وجل يقول حتى يعطوا الجزية عيدوا وهم صاغرون. إذن لا بد أن يعطي الجزية. فالشارع في باب الجزية لا يلتفت إلى الجزية فقط، إنما يلتفت إلى الجزية ويلتفت أيضا إلى الصغار الذي يلحق المعطي، وهذا لا يحصل بالضمان سواء كان الضامن مسلما أو غير مسلم. قال وشريط رضاء ضامن فقط. في باب الضمان ثلاثة: ضامن مضمون له مضمون عنه. الضامن هو الذي التزم الحق إذا لم يؤده المضمون عنه، المضمون عنه هو الذي عليه الحق المالي، المضمون له هو الذي له الحق المالي. هؤلاء الثلاثة يقول لا يشترط إلا رضا ضامن، لأنه قال وشريط رضا ضامن فقط. إذن المضمون عنه والمضمون له لا يشترط رضاهم. ما الدليل على شرط رضا الضامن؟ الدليل لأنه التزام، سيلتزم بحق مالي، والأصل أنه لا يجب عليه إلا برضاه كما مر بنا: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ما الدليل على أن المضمون عنه والمضمون له لا يشترط رضاهم؟ في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أتي له بجنازة، هذا في أول الإسلام، قال عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه صل عليه يا رسول الله والدين علي. والحديث صحيح البخاري. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه ضمن الحق وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يلتفت إلى رضا المضمون له. وكذلك المضمون عنه، قد يقول قائل له ورثه هل يرضون ولا يرضون، لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وأيضا يجوز للشخص أن يقضي الحق عن غيره ولو من غير رضا، يجوز للشخص أن يقضي دين غيره ولو من غير رضا، جواز الضمان من باب أولى. ولرب حق مطالبة من شاء منهما. يقول صاحب الحق الذي له الحق وهو المضمون له، يقول له أن يطالب من شاء منهما، له أن يطالب الضامن وله أن يطالب المضمون عنه. ما الدليل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الزعيم غارم، والحديث كما ذكرت حديث أبي أمامة عند الإمام أحمد وغيره وإسناده حسن. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، دل ذلك على أن الضامن يغرم، فإذا كان يغرم للمضمون له أن يطالب الأصيل أو المضمون عنه أو يطالب الضامن. إذن هذا هو دليلهم، عموم حديث الزعيم غارم. لكن هذا الحديث لا عموم له، لو أن المضمون عنه قضى الحق هل يضمن الزعيم الضامن؟ لا يضمن. إذن الحديث لا عموم له. فليك القول الثاني في المسألة أن ليس له أن يطالب الضامن إلا إذا تعذر أخذ الحق من المضمون عنه. ما الدليل؟ الدليل أن المضمون عنه أصل والضامن فرع، والقاعدة أنه لا يصار إلى الفرع إلا إذا تعذر الأصل، لقاعدة عامة. مثلا في باب التيمم، متى نلجأ للتيمم؟ إذا لم نجد الماء. وكذلك في باب الضمان، الضامن فرع ليس أصلا. كذلك في باب الرهن، متى نلجأ إلى بيع الرهن؟ إذا لم يمكن استيفاء الحق من الراهن، فنلجأ إلى استيفاء الحق من الرهن. فكذلك في باب الضمان، لا نلجأ إلى استيفاء الحق من الضامن إلا إذا تعذر استيفاء الحق من المضمون عنه. فلذلك أصح قولين أن الضمان ليس فيه تعدد من عليه الحق، كما أن الرهن رهن عين، هنا رهن ذمة، فالعين يستوفى الحق منها إذا تعذر استيفاؤه من الراهن، فكذلك ذمة الضامن يستوفى منها الحق إذا تعذر استيفاء الحق من المضمون عنه. وهذا القول هو مذهب المالكية، وأيضا اختاره من المتأخرين شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وأيضا شيخ الشيخ عبد الرحمن السعدي. قال وتصح الكفالة، شرع في الكلام على الكفالة، الضمان أن يلتزم الحق المالي على غيره، أما الكفالة تتعلق بإحضار المكفول عنه أو إحضار العين المكفولة، هذه هي الكفالة. والكفالة كالضمان فيما يتعلق بالحكم التكليفي والحكم الوضعي، أما الحكم التكليفي فهي مستحبة في حق الكفيل، جائزة في حق المكفول عنه، أيضا هي عقد لازم في حق الكفيل، عقد جائز في حق المكفول له. أما دليل جوازها فقول يعقوب عليه السلام لبنيه لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا يحاط بكم، هذه كفالة إحضار بدن يوسف عليه السلام. أما من السنة حديث أبي أمامة الزعيم غارم، وأيضا حديث امرأة بن حصير رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم في قصة الجهنية التي زنت، سأشير إليه إن شاء الله. وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي، وتصح الكفالة ببدن، إذا الكفالة إحضار بدن، ولنعلم أن الحنابلة يقولون ضمان في المال وكفالة في البدن والعين، وهذا من باب الاصطلاح، وافق الشافعي على ذلك، لكن بعض العلم كالمالكي والأحناف لا يفرقون، يقولون ضمان مال، ضمان بدن، كفالة مال، كفالة بدن، حتى بعض الحنابلة يعبرون هذا التعبير، يقولون ضمان مال، ضمان بدن، كفالة مال، كفالة بدن، يبقى هو اصطلاح كما هو معروف لا مشاحة في الاصطلاح. ببدن من عليه حق مالي، وعرفنا المال كل عين مباحة النفع من غير حاجة. إذن الكفالة عند الحنابلة خاصة بالحق المالي، لماذا نخصها بالحق المالي؟ لأن المقصود بالكفالة استيفاء الحق، فإذا كان الحق ماليا استوفيناه من الكفيل، أما لو كان حدا فالحنابلة يرون عدم صحة الكفالة في حدود أو قصاص. لماذا؟ يقولون لا يمكن أن نستوفي الحد أو نقتص من الكفيل فنخصها بالمال. أيضا لما يروى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كفالة في حد، يقول فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا كفالة في حد إذا حدود لا تصح الكفالة فيه. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه البيهقي في السنن وأشار إلى نكارته فضعفه شديد، والقول بأنه لا كفالة في الحدود من مفردات الحنابلة، وإلا الجمهور يرون صحة الكفالة في الحدود وكذلك في باب القصاص. دليله حديث عمران بن حصير رضي الله تعالى عنه في مسلم في قصة الجهنية التي زنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لوليها أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، عليها حد، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من وليها أن يكون كفيلا فيحضر بدنها لإقامة حد الزنا عليها بعد أن تضع ولدها. فالصحيح صحة الكفالة في الحدود والقصاص، إذا لم يمكن استيفاء الحق من الكفيل قد يستوفى بعض الحق، مثلا في باب القصاص قد تستوفى الدية من الكفيل. أما الحدود إذا لم يمكن الاستيفاء فقاعدة كما هي معروفة، الحدود تدرى الشبهات، فإذا لم يتيسر وجود المكفول يسقط الحد. قال وبكل عين يصح ضمانها، وبكل عين أي الكفالة تصح بالعين، والمقصود بالعين هو الشيء المعين. قال يصح ضمانها أي العين المالي، لا الأمانات كما مر بنا قبل قليل، إلا اشتراط ضمان التعدي أو التفريط. شخص استأجر سيارة، عندهم الكفالة إحضار بدن السائق لا يصح، لأن أصل إجارة ليست مضمونة. لو استعار سيارة عندهم أنها مضمونة فتصح فيها الكفالة، والصحيح صحة الكفالة في العين سواء كانت مضمونة أو كانت غير مضمونة لما تقدم قبل قليل. قال وشريط رضاء كفيل فقط. قل يشترط في باب الكفالة كالضمان، يشترط رضا الكفيل. لماذا؟ لأنه متبرع، فإذا كان متبرعا بإحضار البدن وإحضار العين فلا بد من رضا. أيضا أحيانا قد يكون غارما، فإذا كان غارما أيضا لا يحل ماله إلا برضا منه. فعلى هذا المكفول عنه لا يشترط رضا، والمكفول له أيضا لا يشترط رضا لما تقدم قبل قليل في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه. وأيضا في قصة جهنية ما التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى رضا المكفول عنه، إنما طلب من وليها أن يكفلها ويحضر بدنها عند إقامة الحد. قال فإن مات من الذي مات؟ الكفيل. لماذا؟ لأنه آخر مذكور، والقاعدة أن الضمير يعود إلى آخر مذكور. فإن مات الكفيل ما الحكم؟ قل بري. إذا مات الكفيل بري الكفيل، ولا نلزم الورثة بإحضار البدن، لأن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالذي تكفل بإحضار البدن هو الميت، فلا يجب على ورثته أن يحضروا بدن المكفول عنه. وعلى هذا حينما قال بري حتى لو كان له مال لا ضمان في التركة، هذا هو المذهب. والرواية الثانية عند الحنابلة أنه إذا مات الكفيل تعين الحق في التركة، وهذا هو الظاهر والله أعلم. المكفول له لم يرضى بحق مرسل، إنما رضي بحق تعلق به ضمان الغير. فإذا لم يتيسر أن يحضر البدن ما الحكم؟ فيؤخذ الحق من تركه، وهذا هو الذي يضر والله أعلم. إذن هل يبرأ؟ نعم يبرأ، لكن يجب الحق في تركته. إذا لم يكن له تركة لا يجب على الورثة. قال أو تلفت العين، يعني العين المضمونة، استعار عرية عند الحنابلة ما الحكم؟ قال إذا تلفت العين الأمر لا يخلو من حاله، أن تكون بفعل الله تعالى أو بفعل الآدمي. فإن كانت بفعل الله تعالى كالأمطار كالرياح كالحرارة كالأعاصير، إن كانت فعل الله يقول الأمر أيضا لا يخلو من حاله. إذا كان قبل أن يطالب بها المكفول له يقول يبرأ. لماذا؟ لأنه كفل بإحضار العين، وحينما تتلف العين كأن الكفيل مات. إذن يقيسون تلف العين بفعل الله عز وجل بموت الكفيل. والرواية الثانية عند الحنابلة أنه لا يبرأ، فتؤخذ المثل أو القيمة. وحينما قال أو تلفت العين بفعل الله تعالى، الحالة الأولى أن تتلف بفعل الله تعالى، الحالة الثانية أن تتلف بفعل آدمي. فإذا تلفت بفعل آدمي يبقى الكفيل، تجب العين على المتلف لكن يبقى الكفيل. لو ما تيسر أخذها من المتلف تؤخذ العين من الكفيل. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه أشار إلى مسألة متى يبرأ الكفيل. كما تعلم عندنا كفيل وعندنا ضامن وعندنا راهن. متى يبرأ الضامن؟ متى ينفك الرهن؟ الكفيل الشيخ رحمه الله تعالى قال إذا مات يبرأ، إذا مات الكفيل بري، أو تلفت العين بري، هذه حالة. تقدم كلام عليهما. الحالة الثالثة إذا حضر المكفول عنه، أتى هو ببدنه، إذا أتى المكفول عنه غير الكفيل، لأن الكفيل يجب عليه إحضار بدن مكفول عنه، والمكفول عنه هو الذي حضر. وكذلك لو أن الكفيل أحضر المكفول عنه، هذه الحالة الرابعة، لو أن الكفيل أحضر المكفول عنه بريء. كذلك لو أن المكفول له أبرأ الكفيل. مر بنا أن الكفالة عقد لازم من جانب الكفيل، عقد جائز من جانب المكفول له، فلو أن المكفول له أبرأ الكفيل، ما الحكم؟ فاسد. الحالة السادسة لو أن المكفول له أسقط الحق عن المكفول عنه، فإذا سقط الحق عن المكفول عنه من باب أولى أن يسقط الحق عن الكفيل، لأن هذا الأصل المكفول عنه والكفيل فرع، فإذا سقط عن الأصل من باب أولى أن يسقط عن الفرع. لكن بخلاف لو أبرأ الكفيل لم يبرأ المكفول عنه. إذن هذه ستة أحوال يبرأ فيها الكفيل. وكذلك بالنسبة للضمان، إذا قضى المضمون عنه الحق بري الضامن، وكذلك لو قضى الضامن الحق بري، كذلك لو أن المضمون له أبرأ الضامن فيبرأ الضامن، كذلك لو أن المضمون له أسقط الحق عن المضمون عنه، فإذا سقط الحق عن المضمون عنه سقط الحق أيضا عن الضامن. أما ما يتعلق بانفكاك الراهن، ينفك الراهن إذا قضى الحق الراهن، وكذلك إذا فسخ الرهن المرتهن فينفسخ الرهن. ثم الشيخ رحمه الله تعالى وياه عقد فصل الكلام على أحكام الحوالة، فقال: وتجوز الحوالة على دين مستقر. الحوالة في اللغة هو من التحويل والانتقال، من جهة المعنى فيه تحويل وانتقال الحق من شخص إلى شخص. أما الحوالة في الشارع فالمقصود بها انتقال الحق من شخص إلى آخر، شخص مدين وله في ذمة شخص آخر مال، أتاه الدائن اقضني ديني، قال لي في ذمة زيد قدر دينك، اذهب إلى زيد فخذ دينك منه، هذه تسمى حوالة. والحوالة دلت عليها السنة، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. وبعض أهل العلم ينقل الإجماع على صحة الحوالة. وحينما قال الشيخ وتجوز الحوالة، لا بد أن نعلم أيضا أن الحوالة يتعلق بها حكم تكليفي وحكم وضعي. أما الحكم الوضعي فالحوالة عقد لازم. معنى عقد لازم، إذا أحيل الشخص على شخص آخر وتوفرت الشروط أصبح العقد لازما، وليس له أن يرجع مرة ثانية على من أحاله، لأن أصلا انتقل الحق، فهي عقد لازم إذا توفرت شروطها. أما ما يتعلق بالحكم التكليفي فهي عقد واجب، يجب على من أحيل على ملي أن يتبع ويحرم عليه الامتناع. وتجوز الحوالة على دين مستقر، إذن الحوالة تكون على دين شخص عليه حق، ثم يحيل صاحب الحق على شخص آخر بشروط سيذكرها الشيخ رحمه الله. قال مستقر، المقصود بالدين المستقر يعني الثابت في الذمة. هناك أموال قد لا تكون ثابتة في الذمة، مثلا المهر الذي تأخذه المرأة، قبل الدخول لو فارقها الزوج فلها نصف المهر، إذا المهر ليس مستقرا. لو طلبت الفرقة هي قبل الدخول رجع الزوج المهر كله. إذا متى يستقر المهر؟ إذا دخل بها الزوج. على هذا لو كانت المرأة مدينة أتى الدائن قال اقضيني ديني، قالت مهري عند زوجي الذي عقد علي ولم يدخل لي، خذ دينك منه. على رأي الحنابلة لا تصح الحوال. لماذا؟ لأن الدين الذي في ذمة الزوج ليس مستقرا، قد تطلب الفرقة فليس لها من هذا الدين شيء، وربما طلقها الزوج قبل الدخول فتستحق نصف المهر. كذلك في باب الأجرة، الأجرة ليست مستقرة، استأجر مثلا سيارة، المؤجر مدين، أتاه الدائن قال أجرت سيارتي على زيد بألف ودينك ألف، اذهب فخذ الألف من زيد، يقول لا تصح الحوالة. لماذا؟ يقول لأن الدين ليس مستقرا، قد تسرق السيارة، قد تحترق السيارة، يكون المال لا يجب على المستأجر أن يعطي المؤجر، فالدين ليس مستقر. إذن هذا هو دليل الحنابلة في اشتراط أن يكون الدين مستقرا. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الحنابلة أن هذا ليس بشرط. الأصل أن الدين إذا كان غير مستقر مآله الاستقرار، هذا الأصل. كون مثلا الرجل يطلق أو المرأة تطلب الفرقة، هذا هو الأصل أو خلاف الأصل؟ خلاف الأصل. كون السيارة تسرق أو تحترق هذا خلاف الأصل، والأصل أن الشخص إذا استأجر يتم المدة تكون الأجرة في ذمته ثابت، هذا الأصل. ثم أيضا لو أن الشخص أحاله على مفلس ولم يعلم المحتال أن المحال عليه مفلس، ما الحكم؟ سيرجع المحتال على المحيل، يقول أنت حالتني على مفلس، فلا يكون عقد الحوالة لازم. فكذلك هنا هب أن الدين غير مستقر ولم يستقر، فالمفلس سيرجع إلى المحيل ولا ضرر في ذلك. فصح القولين أن استقرار الدين ليس شرطا في صحة الحوالة. إذن الشرط الأول اشترط الشيخ استقرار الدين، عرفنا أنه ليس بشرط. الثاني قال إن اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا. الشرط الثاني اتفاق الحقين، وأهل العلم في الجملة مجمعون على هذا الشرط، وإن اختلفوا في بعض المسائل لكنهم يشترطون في الجملة على اتفاق الدين. لماذا؟ لأن الحوالة ليست عقد معاوضة، عقد إرفاق وتيسير، فلو اختلفت الحقوق خرجت من عقد القضاء وعقد التيسير إلى عقد المعاوضة. وعقود المعاوضة كما مر بنا لها شروط، أن يتفق الدينان جنسا، ذهب بذهب، فضة بفضة، سيارة بسيارة، رز برز. لو اختلفت ذهب بفضة خرجت من عقد التيسير والإرفاق إلى عقد معاوضة، والذهب والفضة يشترط فيهما التقابض فيكون من باب الربا. إذن عرفنا لماذا نشترط اتفاق الدينين، لأنها ليست معاوضة، فإذا اختلف الحقان أصبحت من عقود المعاوضات جنسا ووقتا، والمقصود هنا يعني وقت الحلول. إذا كان الدين دين المحتال حال اليوم، دين المحال عليه لن يحل إلا بعد شهر، لا تصح الحوالة لما ذكرته قبل قليل. قالوا ووصفا، يعني المقصود هنا بالوصف نوع الدين. مثلا له في ذمته سيارة صفتها كذا وكذا، يكون يشترط أن تكون نفس المواصفات. لماذا؟ لأنها إذا اختلفت رجعنا إلى عقود المعاوضات ولم تكن عقد رفاق وتيسير. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عند الحنابلة أن اختلاف الوصف ليس شرطا دائما، بمعنى أن الحنابلة يرون له شاة جيدة، له أن يحيل على شاة رديعة. يقول هذا من باب إسقاط بعض الحق، لو أسقط حقه كله ما الحكم؟ جائز. فإذا أسقط بعض حقه جائز، وجهه لله من هذا التعليل في محله. وحينما قالوا اتفق الدينين جنسا ووقتا ووصفا، هذا متى؟ في حق المحيل والمحتال. لكن لو اتفق جنسا ثم المحال عليه والمحتال اتفق على المعاوضة، قال في ذمتك ريالات سعودية، أريد أن أخذ منك مثلا دنانير كويتية، ما الحكم؟ جائز، لأن أصبح هنا بينهم عقد معاوضة، لكن يشترط فيه التقابض وأن تكون بقيمة يومها. قال وصفا وقدرا، وتصح بخمسة على خمسة من عشرة، وعكسه. يقول بخمسة على خمسة من عشرة، شخص مدين بعشرة، يقول يصح أن تحيله بخمسة من العشرة، لي في ذمة زيد عشرة وعمر له في ذمة خمسة، أقول اذهب وخذ من زيد خمسة، أو العكس في ذمته علي عشرة، أقول اذهب وخذ خمسة من زيد وتبقى خمسة في ذمتي، لأن الاتفاق حاصل. قال وعكسه. نقف عند هذا الخط.